رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد الخزانة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ عبد الله.
اهلا وسهلا، حياكم الله وحياك، بارك الله،
بارك الله فيك،
سلمك الله.
كما نسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم معنا عبر ارقام الهواتف التي ستظهر امامكم على الشاشه تباعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدايه شيخنا الكريم، ماذا ستقدمون للمشاهدين في هذه الحلقه؟
والله كالعاده عرض مجموعه من الكتب، نسال الله عز وجل ينفع الله بها وكذا. نعم. والحمد لله، وفي الحقيقة بدأ الأمر، أنا صراحة أبدي إعجابي وثنائي على ما رأيت من عرض لبرامج قناة زاد اللي حصل الأسبوع الماضي.
نعم.
كان في نوع من عرض البرامج كاملة وحفل باختتام الدورة الأولى، أعجبني جدا ما حصل. ولأن في الحقيقة أنا ما أدري ترى إلا عن البرنامج، يعني ما أدري من قبلي من بعدي ومن المشايخ اللي يحضرون وما هي العناوين.
نعم.
وهذا مثل المركز العلمي، حتى أنا والله لا أدري من يدرس المركز العلمي والمواد التي قبل والتي بعد، لكن لما رأيت بعض العرض أعجبني جدا، حتى الفقرات التي فيها تعريف بالبرامج، أن هذا يتكلم عن كذا البرنامج وهذا البرنامج يتكلم عن كذا. نعم. هذا ممتاز، هذا لا يخرج على اليوتيوب، يعني مثلا المشاهد لو يريد برنامج خزانة، أنا إيش أتكلم خزانة؟ ما أدري عن ما يتكلم، فلما يدخل على اليوتيوب مثلا ويجد مقطع فيه تعريف بالبرنامج، أنه بخصوص عرض الإصدارات الجديدة للكتب الصادرة كذا كذا، بهالطريقة يفهم طبيعة البرنامج ما هو، وهذا جدا ممتاز.
صحيح.
القضية التعريفية للبرامج، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود ويبارك لها.
نعم، هناك في اليوتيوب توجد مقاطع تعريفية لبرامج قناة زاد ولدروس الأكاديمية وغيرها، فهناك في اليوتيوب يعني مقاطع تعريفية بهذه البرامج،
ومنها برنامج الخزانة موجود.
نعم، برنامج
وليه ما أرسل لي أنا ما أدري. جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
أرسل لي بس الرابط. جزاك الله خير،
شيخنا
الله يعطيك العافية. طيب نبدأ.
نبدأ.
هذا سلمك الله أول كتاب معنا، رسالة علمية قدمت قديما وطبعت قديما في جزئين، ثم لما توفي صاحبه رحمة الله عليه ولده جمعها في جزء مجلد واحد، هذا هو، وقد صارت نادرة أصلا، وهي من أوائل ما كتب في هذا الموضوع، وهو عنوان الرسالة أصول الفقه، أصول الفقه وابن تيمية. طبعا هو طبعا هذا من تأليف رسالة علمية من تأليف فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور رحمة الله عليه، توفي قبل حوالي 8 سنين تقريبا من الآن، عام 29 تقريبا توفي. الكتاب هو يقول أنه كان أصلا شيخ الإسلام علم من الأعلام، وهو صاحب علم غزير وقرأ له كثيرا، وكان يقيد خلال قراءته لعلوم شيخ الإسلام كثير مما يمر عليه في قضايا الأصول، فوجد أنه لم يقدم شيء كرسائل علمية أو أن أحدا جمع كلام شيخ الإسلام في مكان واحد مما يتعلق بأصول الفقه. فهو رحمه الله جاء وجمع هذه المسائل بعد ما قرأ أكثر كتبه وبدأ يفصلها، فما رأى، يعني ما رأى من كلام شيخ الإسلام مما يتسق مع كلام الجمهور وعامة الأصوليين أو ما ذكره عرضا، هذا يستبعده.
نعم.
ويتكلم في أو جمع له المسائل التي شيخ الإسلام استدل لها وحررها ووسع الكلام وشعب الكلام فيها، وجمع أيضا المسائل التي شيخ الإسلام له رأي فيها وأخذ يستدل ويبين رأي شيخ الإسلام فيها، ثم عقد فصلا أخيرا في من تأثر بشيخ الإسلام بهذه المسائل، وعقد مقارنة بين شيخ الإسلام أصول شيخ الإسلام مع أصول أحمد، وأصوله مع أصول من بعد، مثلا تلميذ ابن القيم.
نعم.
أصوله مع أصول المذهب المعروف وهكذا. والحقيقة هو كان قديم مطبوع جزئين كما قلت لك، ثم ندر الكتاب وقام إخواننا في دار ابن الجوزي وفقه الله أبو فوال وجمع في هذا الإخراج الجميل جدا. طبعا هذا الكتاب صدر بمقدمة باعتناء ولده الدكتور عبد المجيد ابن صالح آل منصور، في المقدمة هذه ذكر ترجمة لوالده، وهذا لأنه لا يعرف له ترجمة في محل آخر، فهذه الترجمة التي في هذا الكتاب هذا من الإضافات، هذا سوى الإخراج الجميل اللي تتميز به دار ابن الجوزي، ونحن حقيقة دائما نشيد بالدور التي تعتني بالإخراج الجيد لسببين الاثنين، أولا ثناء لهم وشكرا على ما يقومون به، والثاني استحثاث بقية الدور على أن يحوا مثل هذا المنحة، لأنه ينبغي أن يبذل في إخراج مثل هذه الكتب أن تخرج بالحلة القشيبة الممتعة المريحة للنظر التي تفتح نفس القارئ أصلا.
صحيح.
فنحن فمثل هذه الإخراجات لأخواننا ابن الجوزي وفقهم الله يعتنون جدا بهذا الإخراج، طبعا هذا كما ترى مجلد كامل في أصول الفقه ابن تيمية، طبعا في كتابات أخرى عن شيخ الإسلام وأصول الفقه، كتاب حصول المأمول فيما قال تكلم فيه شيخ الإسلام من الأصول، هناك رسائل علمية أخذت في بعض الجامعات قسموا كلام شيخ الإسلام في كل أبواب الأصول وجمعوا وناقشوا نحو ذلك، لكن المقصود أنه جمع كلام إمام ونحوه فيما تناثر من كتبه إذا لم يكن هناك غرض منه يعني شيء معين، أما الكلام الدارج يعني قطعا لن يكون له في كل شيء مخالفة أو استثناء، لا لو يضع لها ميزان معين مثلا ما خالف فيه الجمهور أو ما هو نصب الخلاف والاستدلال والجواب ونحو ذلك، هو نصب إلى هذه المسألة جيد مثل هذا.
نعم.
وفقهم الله. هذا كتاب لاحظ عندنا جزئين، جزء كبير وجزء صغير. نعم. كما ترى الآن الأصل هذا، هذه رسالة علمية عنوانها هو هذا عنوان الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعا ودراسة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي العالم المعروف في عام 595 له كتاب عظيم كان أصلا ألفه لأجل المقارنة بين الأقوال وذكر علل الترجيح، يعني لماذا صاروا إلى هذا القول هذا الإمام أو هذا أصحاب هذا المذهب، وهذا مما يتميز به هذا الكتاب ويكاد يكون قليل وجوده في كتب الفقه أن يذكر لك سبب الخلاف ما هو لماذا اختلفوا. نعم. فيقول لك اختلفوا لأجل خلاف في صحة الحديث الثناني، فالذي صححه أخذ به والذي ضعفه لم يأخذ به، ومنهم من يقول اختلفوا لأجل أن هذا أخذ بفهم الراوي للحديث وهذا لم يأخذه أخذه بروايته، وهكذا قس يعني ما أخذ العلماء واختلافاتهم كثيرة جدا في هذا.
نعم.
ابن رشد رحمه الله هو قام في بعض لم في عرض للمسائل كان أحيانا يذكر أن بعض الأقوال المذكورة شاذة وينص على شذوذها، قام المؤلف وفقه الله وهو أخونا الباحث فضيلة الشيخ صالح بن علي بن أحمد الشمراني قام في هذه الرسالة العلمية وجمع كل ما قال عنهم ابن رشد في بداية المجتهد أنه شاذ ونص على شذوذه.
نعم.
ونص على شذوذه ثم قسمها قسمين لما بعد ما جمعها، فوجد قسم أن ما نص على شذوذه صحيح، قوله بشذوذ هذا القول يصح، فقام هو وفقه الله في بيان شذوذ هذا القول وتوضيحه، وإن كان لهذا القول استدلال أو مستند بينه ثم أجاب عنه، ويذكر من قال بهذا القول الشاذ، لأنه كثيرا ما يهمل نسبة الأقوال الشاذة إلى أصحاب ابن رشد. القسم الثاني وجد أن ابن رشد قوله أو حكمه بالشذوذ لبعض الأقوال خطأ، بل هذا القول الذي حكم عليه بالشذوذ أحيانا يكون مذهب الجمهور أصلا ليس هو قول شاذا. أيوة. فأخذ يبين ويتتبع، وهذا حق أو هذا من محاسن مثل هذا البحث، وهو تتبع كلام إمام وبداية المجتهد على فكرة كتاب منهج كتاب مقرر في عدد من الكليات الشرعية منها الجامعة الإسلامية عندنا في المدينة المنورة.
ما شاء الله.
فمثل هذا تفيد الباحثين وطلبة العلم والدارسين في الجامعات والكليات لما يتتبع الأقوال التي نص عليها الإمام بأنها شاذة، أما الأقوال التي ما نص عليها ولو كانت شاذة ما يتطرق إليها ترى الباحث، يعني هذا شرطه في الكتاب، جمع أكثر من 100 قول نص عليه الإمام أنه شاذ، هو وفقه الله جمعها وبينها وبين مستنده وأجاب عن المستند ونحو ذلك. طبعا هو قال قدم بمقدمة كبيرة جدا فيها تنفير الأئمة ومواقفهم من الأقوال الشاذة، وكيف نبتت عندنا الأقوال الشاذة وكيف نتصرف مع الأقوال الشاذة، وهذا مهم، وهو ما الموقف منها أحيانا بعض ولهذا الفصل الذي عقده في التفريق بين القول الشاذ المنسوب لإمام والقول الشاذ المنسوب لطائفة ضالة جدا مهم، لأن بعض الأئمة قد يخطئ ويكون قوله شاذا والأئمة ينصون أحيانا على هذا ويتركونهم ويهجرونهم، وحين يكون القول الشاذ أصلا لأجل شذوذ الطائفة والمذهب الذي هم أصحاب المذهب الذين قالوه.
نعم.
فالمقصود هو لما رأى أن المقدمة التنظيرية طالت جدا وأنها تستحق الإفراد قام هو وأفردها في هذا المجلد الصغير الذي تراه الآن
يعني هذا المجلد مجرد مقدمة.
الأصل أنه جزء من الكتاب، هو مقدمته، وهو يحتوي الجانب التأصيلي النظري، وهذا الأصل. ثم أفرده لما رأى حاجة إفراده وأنه يحتاج إليه كثير من طلبة العلم، وزاد زيادات عليه ورتب ترتيب آخر غير نسق الرسالة، فأفردها وأخرجها في هذا المجلد. وأما هذا فهو الجانب التطبيقي العملي اللي هي على كتاب بداية المجتهد. هذا طبعا سماه بمسمى جديد، لاحظ، سماه إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ، وهو قال ال- 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 قال هذا العنوان فيه غلظة وكذا وفيه قسوة، فيعذرني القارئ لأنه لو وقف على كلام الأئمة في ذم من يتتبع الأقوال الشاذة سيعذرني مثل هذا ال- يعني هذا ترى هذا العنوان ترى لا يقبل في الرسالة العلمية. هذا العناوين مسجوعة أو فيها مثل هذا لا تقبل في الرسالة العلمية، لأنه من شرط من يكون العنوان كاشفا يعني عن مضمون البحث. مثل هذا كاشف على طول، تعرف الأقوال الشاذة في بداية تعرف إيش هو البحث،
لكن هذا العنوان
ماذا لا يعرف.
صحيح.
على العموم هو أحسن إحسان كبير في هذا الكتاب، يعني يتكلم عن كل ما يتعلق بقضايا الأقوال الشاذة والركون إليها، خاصة يقول أن كثيرا من المعاصرين بالذات من أصحاب الحداثيين أصحاب التيار العصراني هذا ثاروا عندهم يعني نهم لإحياء الأقوال الشاذة والمذاهب المهجورة، وصاروا يدافعون عنها ويؤلفون في المنافحة عنها ومحاولة بيان وجه القوة فيها بكل ما يستطيعون، مع أن بعضها الأئمة نصوا نصا على أنها لا يحل قل بها. ظهرت عندنا أشياء بلاوي فتاوى مخالفة للإجماع، مخالفة نص الكتاب والسنة ونحو ذلك. المقصود هو قال أني تتبعت كل ما يمكن أن يستعملوه لمثل هذه الأقوال الشاذة، كالتلفيق، قضايا التلفيق، التتبع الرخص، إحياء المذاهب المهجورة ونحو ذلك، وتكلم بكلام تنظيري تأصيلي في هذا الكتاب وفقه الله. وهذا حقيقة ما يشكر. طبعا نحن نسينا نكمل معلومات الكتاب، طبعا قلنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن علي بن أحمد الشمراني، وهو من إصدارات مكتبة الدار المنهاج بالرياض لأخينا عبد الله السنان، الشيخ عبد الله السنان. والحقيقة أيضا هم من الناس المعروفين بجودة الإخراج ويشكرون عليه، وصاحب دار المنهاج ودار ابن الجوزي يعني يريدان إلى مورد واحد، ولهذا طباعتهم متميزة جدا. وهذا أيضا كذلك الكتاب هو من تأليف أخينا الحبيب نفس الباحث صالح بن علي بن أحمد الشمراني، مكتبة دار المنهاج بالرياض. وفقهم الله. هذا كتاب سلمك الله أيضا في الأصولي، بحث أصولي من بحوث الترقية، قدمه لهذا وأعده فضيلة الشيخ الأستاذ المشهور خطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، هو صاحب هذا الكتاب. طبعا هو دكتور في أصول الفقه، رسائله مطبوعة. هذا بحث أعده وقال لما رأيت، طبعا العنوان البحث قبل ما نبدأ في شرح العنوان، عنوانه علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى، أثره في صحة الفتوى. كلما كان المفتي أمكن في علم الأصول كان إلى الصواب أقرب في فتواه، والسبب أنه يستطيع مقياس ما يتكلم به وما يفتي به على ضوء الأصول. الأصول قواعد تضبط لك صحة الاستنباط وصحة الاستدلال. الذي لا يضبط الأصول كما قيل قديما، قالوا من ضيع الأصول حرم الوصول. الذي لا يضبط الأصول تجد عنده فوضى في الفتوى، فوضى. هو أراد أن يبين في هذا البحث وفقه الله الشيخ عبد الرحمن السديس العلاقة بين صحة الفتوى والتمكن من علم أصول الفقه. وهذا هذا معروف، يعني مثلا الأئمة التي تراهم أكثر فتواهم يعني فتواهم أكثرها تميل إلى الصحة، وتلقاها حتى أهل العلم بالقبول، وغالبا يصيبون.
نعم، تجدهم لأنهم متميزين. نعم، في مجال الأصول،
أصول الفقه.
نعم،
من ضبط هذا ضبط هذا، والذي دون ذلك معنا عنده قصور، كلما نقص في هذا نقص في الأصول. حتى يأتي عندنا إلى قوم إلى درجة ناس لا يريدون الأصول لأنه ما يريدون صحة الفتوى، يريدون فتوى أخرى، يريدون فتوى أخرى. وأنت إذا أردت أن تعبث بكلام الله ورسوله، القرآن حمال ذو وجوه، ممكن أي واحد يأتي ويستنبط كما يشاء من كتاب الله وينزع ما شاء مما شاء ويقول الله هذا استنباط. طيب، ثم عقول الناس وأهواهم لا تنتهي. لو أراد كل واحد أن يستنبط من كلام الله ما يريد على ما يهوى ممكن، طيب الذي يدلنا على هذا الاستنباط صحيح أو لا؟ الأصول تضبط لك الاستنباط. طبعا طبعا وفقه الله. هذا الكتاب طبعا بحث لطيف جدا، البحث لطيف جدا، وذكر العلاقة بين، قسمها مثلا علاقته كيف لو كان أثر صحة الفتوى فيما لو كان عالم مثلا بالأدلة، فيما كان بأحكام التكليفية، فيما كان كذا كذا، في تفصيل معروف داخل البحث وفقه الله. طبعا أيضا هذا من إصدارات دار ابن الجوزي، من إصدارات دار الجوزي، وهم عندهم سلسلة اسمها سلسلة الرسائل الأصولية هذا، لكن عندهم طبعا عند الشيخ السديس مكتبة كبيرة عظيمة وقفية أنشئت قريبا من داره في المسجد القريب منه، معروفة بمكتبة إمام الدعوة في مكة المكرمة، معروفة ويقصدها طلبة العلم. لهم مجموعة من المطبوعات هم اشتغلوا عليها وأخرجها الشيخ السديس، ولهذا شوفوا يرقمون مطبوعات مكتبة إمام الدعوة، الرقم هذا عندي 42 الآن، هذا يعتبر 42 من الكتب الصادرة عن مطبوعات مكتبة إمام الدعوة.
ما شاء الله.
هذا أيضا كتابان جاء الشيخ. طيب خلينا نؤخر هذه مدام جاء.
نعم
الشيخ، هذا كتاب
فضل.
عندنا عنوانه التأول في إباحة الدماء، التأول في إباحة الدماء، المفهوم والحدود والضمانات الشرعية. التأول بمعنى التأويل، يعني من هو ذكر المقدمة وفقه الله الباحث، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان، ذكر أن مسألة إباحة الدماء منها ما جاء الشرع بإقراره، يعني من قتل قتل، هذا قصاصا.
نعم.
الذي يقتل متعمدا معتديا خلاص، القتل عمد العدوان معروف أنه يقتل به. طيب إذا ما كان قتل عمد عدوان، عندنا قتل خطأ، أيوة، هذه هو الإشكالات التي فيه، له صور عديدة. طب ما المقصود بإباء التأول في إباحة الدماء؟ قال لك الأصل في الشرع أن الدماء معظمة ومحرمة ولا يحل سفكها.
صحيح.
إلا بمقتضى شرعي يبيح ذلك، واضح؟
نعم.
متى ما أتانا مثلا القصاص، هذا جانا شرعا ما يدل على ذلك، قتل المرتد جانا شرعا ما يدل على قتله، وهكذا قس.
نعم.
رجم الزاني المحصن جانا شرعا ما يبيح سفك دمه. طيب قال لك أما أن يسفك الدم تأولا، قال في هذه حالات استثنائية وهي قليلة جدا، وصور محصورة ممكن يقتل الدم، يقتل قتل عمد، لكن يتأول إباحة دم القاتل، دم المقتول، فالقاتل يستبيح دم المقتول بشيء يتأوله، يظن أنه يسوغ له قتله فقتله.
نعم.
لأجل ما يظنه أنه مسوغ لذلك. هو وفقه الله الباحث أراد أن يأخذ هذه المسألة، قال إن خطرها عظيم، لأن التوسع في التأول أفرز عندنا مثل التيارات الآن الموجودة التكفيرية وغيرها، صاروا يستبيحون الدماء بأدنى شبهة، بأدنى شبهة، مع أن الأصل خلاف ذلك، مع أن أدنى شبهة تعصم الدم، مو تسفك الدم، تعصم الدم، هذا الأصل. فهو وفقه الله قام في هذا البحث وبين ضوابط، شوف كما قال لك المفهوم والحدود والضمانات الشرعية، ما ضوابط التأول المقبول من عدمه، لأنه لو فتح الباب يفتح باب شرع عظيم. طب ما حدوده؟ طيب الصور الواردة في الآثار عن السلف بينها وشرحها وبين معناها ووفق الله وخرجها في هذا البحث اللطيف، وهو بحث ومن بحوث الترقية الفقهية، وهو تخصص الشيخ دكتور في الفقه وفقه.
نعم.
الله. هذا أيضا هذا بحث رسالته الماجستير، وهي بعنوان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي. نحن نسينا شيء، ذكرني يا علي إذا نسيت حاجة، الله يغفر لك. من طبع الكتاب يعني؟ هذا طبعا من إصدارات من مركز تكوين. ومركز تكوين إن شاء الله نعرج على بعض إصداراته، لأنه من المراكز المرموقة والرائدة الآن في باب صناعة الفكر الإسلامي ذا التوجه السلفي، وإن شاء الله نعرض إن شاء الله مجموعة من كتبهم في مستقبل أيام إن شاء الله. هذا الكتاب عنوانه وورثات الماجستير للشيخ فهد العجلان، عنوان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي. طبعا هو من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هو قال إن مسألة الانتخابات لها صور تاريخية قديمة في تاريخنا نحن، وذكر الصور التاريخية، ثم عرج إلى صورتها المعاصرة، وبين أن الصورة المعاصرة تختلف عن الصور القديمة في التاريخ الإسلامي، وذكر أوجه الفرق بينها، ثم عرج على الأحكام الشرعية المتعلقة بالانتخابات، لأن هذه من النوازل الآن بصورتها الحالية الموجودة، الانتخابات تعتبر من النوازل المستجدة تحتاج إلى بحث. فعقد فصلا لشروط المنتخب، وذكر واحد اثنين ثلاثة والتعليق عليها واستدلال، وفصلا أو بابا لشروط المنتخب، وفصلا أو بابا لشروط العملية الانتخابية أو فيما ينتخب عليه ونحو ذلك. واضح؟
نعم.
وأتى الموضوع بكل تفاصيله، وهذا الكتاب الآن أو هذا البحث هو يعتبر عندنا أوسع ما كتب في الباب من ناحية في موضوع الانتخابات، أوسع ما كتب، ووفقه الله. هو بيّن في خلال بعث وخلص إلى نتيجة إلى أنه ليست كل الصور مردودة، بل هناك ما هو مقبول وهناك ما يرد، وبيّن علة الرد وعلة القبول ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب يعتبر من أوسع ما كتب في الانتخابات من الناحية الشرعية، ليس من الناحية القانونية.
شيخ، أن يصلح قراءته يعني الناس العامة تقرأ هذا الكتاب لأجل أن ينتخبوا مثلا؟
العامة ما يصلح يقرأوا مثل هذا الكتاب لأجل ما فيه من النفس العلمي الشرعي التأصيلي، ولهذا سيضيعون في الاستدلالات والجواب. هو يصلح يلخص لهم الشيخ الكتاب في كتيب صغير مثل هذا، إباحة التأول في إباحة الدماء، ممتاز، يلخص الخلاصات كاملة وتخرج. يصير هذا مثل عملية التلخيص اللي هي استفاد منها للتوزيع لبيان من يحتاجها الشباب، من عامة الناس ممكن. أما كبحث، البحث ترى يحتاج طلبة العلم والمؤصلين شرعيا. طبعا هذا قلت لك من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، وإخواننا حتى في مركز البيان إن شاء الله سيكون لنا لمح ومقفى. هذا أيضا كتاب رسالة الشيخ الدكتوراه وفقه الله، وهو بعنوان الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عفاهد بن صالح العجلان. طبعا فقه الصحابة لا إشكال ولا شك أنه هو المعول عليه والمرجع إليه.
صحيح.
وأي فقه هو مبتوت عن فقه الصحابة لا يعد فقها، لا يعد فقها. الحقيقة الأمر على ما كان عليه الأمر الأول، هو هذا الأمر. هو قال أنا سأعالج قضية حساسة معاصرة وهي الحريات السياسية المعاصرة على ضوء فقه الصحابة وما تعاملوا به من قضايا السياسة، وليس كل السياسة بل قضايا الحرية السياسية، لأن الصحابة كان عندهم من الحرية السياسية ما هو أعظم من الصور الموجودة الآن المعاصرة الآن. نحتاج فقط إلى جمع الآثار فيها، وهو كما قال هو وفقه الله قام وجمع الآثار في الباب من كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والتراجم والطبقات والتاريخ وغير ذلك، ثم بدأ يفردها وبدأ يبين الصحيح من عدمه، وحتى الضعيف مثلا ما لا يذكره استئناسا وليس تأصيلا للمسألة، وبدأ يفرد يتكلم عن الحريات السياسية، الحريات وما معنى الحرية ونحو ذلك، ثم يؤصل على هذا الكلام بهذا الكتاب الماتع الكبير، وهو يتكلم فقط عن الحرية السياسية. الحرية السياسية معناها المعاصر، لكن على ضوء ما فهم الصحابة رضي الله عنهم.
وهو رسالته في الدكتوراه.
وهذه رسالته في الدكتوراه. طبعا هذا الكتاب من إصدارات المركز العربي للدراسات الإنسانية، وهو طابع أيضا للبيان.
نعم، نستأذنك الآن معنا الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان. حياكم الله شيخ فهد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. حياكم الله شيخ فهد، لو تعطونا نبذة عن إصداراتكم المباركة.
جزاكم الله خير. أولا أحييك وأحيي فضيلة الشيخ
شيخ
عبد الله على هذا العرض الجميل، وأشكره على جهوده العلمية التي لا تخفى. يعني الحقيقة هي يعني مساهمات متواضعة، أسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها. بعضها متعلق بدراسات يعني رسائل علمية، وبعضها إصدارات خارج الدراسات العلمية كما ذكر الشيخ. يعني أولها كانت رسالة الانتخابات، وهي في أصلها رسالة ماجستير، وحقيقة اختيار الموضوع يعد من أقلق قضية في الدراسات العليا أو في تسيير الرسائل، هي اختيار الموضوع لأنه هو أهم نقطة. يعني فإذا دخل الشخص إلى موضوع متميز أو موضوع مناسب فبقية الأمور تكون سهلة، لكن أحيانا يختار الشخص موضوع لا يوفق إلى موضوع مناسب، فيكون الجهد و قد بذل في موضوع يعني مهما بذل الشخص فيه لم يصل إلى نتائج مناسبة. فحقيقة كنت قلقا في اختيار الموضوع حتى يعني تيسر اختيار هذا الموضوع، ويعني كانت الساحة التي تقصت فيها هذا الموضوع هي ساحة النقاش والحوار في منتديات الإنترنت، حيث كانت يعني هذه قضية حية وساخنة في تلك الفترة. فيعني لفت نظري ان هذا الموضوع يتداول ويناقش في القضايا الفكريه والعقديه، لكن تساءلت هل بحث فقهيا؟ فبعد يعني بحث يسير تبين لي انه لم يسجل فيه رساله، فالحمد لله يعني تيسر تسجيله. وأنا هنا أنصح الإخوة والأخوات الذين يعني يبحثون عن رسائل علمية إما بالسير أو الدكتوراه أن ساحات الحوار في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يعني فيها الكثير من الموضوعات الحية والساخنة التي تتنازع فيها الآراء وهي مناسبة جدا تلتقط كموضوعات علمية. طبعا يعني البحث هنا أيضا متعلق بالرؤية المثالية للنظام ولم يتطرق إلى تطبيقاتها المعاصرة، يعني بمعنى أنه قد يكون الحكم في أصله حلال أو حرام أو واجب أو محرم، لكنه في واقع معين قد يحتف به من المصالح والضرورات ما يغير الحكم. وهذه قضية مهمة في فقه السياسة الشرعية أن نميز بين ما كان في الأصل وبين ما يعني يتعلق بواقع معين. فأنا في الكتاب لم أتحدث عن أي بلد معين بحيث أن ننزل الكتاب مباشرة عليه.
جميل.
هذا ما يتعلق بموضوع الانتخابات. الحريات طبعا هي كانت رسالة دكتوراه، يعني لاحظت من خلال قراءة يعني متواضعة للدراسات المعاصرة في أبواب السياسة أن العناية بآثار الصحابة قليل جدا، يعني كثير من الرسائل تسجل حين رسالة دكتوراه أو ماجستير في موضوع سياسي لا تجد إلا ربما صفحة أو صفحتين أو عشر صفحات فيها آثار عن الصحابة. يعني فلفت نظري أهمية يعني جمع آثار الصحابة في أحد أهم أبواب السياسة الشرعية وهو أو عفوا أهم أبواب السياسة المعاصرة وهو باب الحريات، لأن باب الحريات يعتبر هو الأساس والعمدة للسياسة المعاصرة. يعني قسمت الأبواب بحسب التقسيمات التقسيم المعاصر ثم بنيت عليها فقه الصحابة رضي الله عنهم.
يا شيخ فهد، بل كثير من أصحاب الدعوات المعاصرة يعتبرون الحرية السياسية قيمة عليا تتمحور حولها كثير من القيم، يعني هي الأصل.
لا شك يعني موضوع الحريات موضوع يعني من أهم وأخطر الموضوعات، لأنه يرتبط بالجانب القانون وجانب السياسة وجانب الفكر. فالإشكالية في هذا المصطلح أننا نستطيع أن نقول يجب أن نقف في موقف وسط بين طرفين، الطرف الأول الذي يعني يأخذ هذه القيمة كما هي من الثقافة الغربية فيتأول ما يعارضها من أحكام الشريعة نظرا لأن هذه القيمة لها ما يعبدها من الوقائع والمصالح والنصوص، فيأخذ القيمة والمبدأ كما هو من دون أي مراعاة للاختلاف الجذري والأساسي بينها وبين مفاهيم الشريعة. بين طرف آخر أحيانا يعرض عن دراسة هذا المفهوم ولا يعرف حدوده ولا يعرف أهميته، فإما يرفضه مطلقا أو لا يأبه أساسا بأسئلته وحدوده، فيترتب على هذا الإهمال نزوح كثير من الشباب إلى الطرف الأول. بينما المنهج المعتدل والموضوعي هو دراسة هذا المفهوم واستخراج المعاني الصحيحة الإيجابية الموافقة للشريعة وقبولها ودعمها، وما يخالف الشريعة أن يرفض وبين حدود مخالفته للشريعة.
نعم. طيب يا شيخ فهد بارك الله فيك،
طبعا.
أنت ذكرت في أحد الهوامش أنك أصلا من ضمن الرسالة كان استعراض للكتب التي تكلمت عن الحرية السياسية وشيء من النقد حولها والاستعراض أو نحو ذلك، لكنك حذفتها من الطبعة تخفيفا، يعني تخففت من الكتاب. ما أبثل عنها يا شيخ، والله مهمة، نحن نحتاج الآن ما دام أنت بذلت جهد يا شيخ في قراءتها وعرفت الجيد منها من غير الجيد، من المهم أنك تخرجها ولو في كتاب آخر إذا ما ربط الحقها بأصل الكتاب ويستفاد منها حتى نعرف ما الكتب التي يعني هي على الجادة في بيان مسألة الحرية السياسية وما الكتب الأخرى المبنية على مثلا أصول علمانية أو عصرانية أو غيرها، يعني فإجزاك الله خيرا لا تحرم الناس الاستفادة منها.
جميل. في الحقيقة شيخ عبد الله أنت الآن تطرح فكرة ممتازة، يعني حقيقة جديرة بالعناية وهي جمع الدراسات المعاصرة وتقويمها، لكن الذي حذفته في الحقيقة لم يكن يعني تقويم دقيق لكل هذه الدراسات بقدر ما هو يعني حديث عام عن تناولها للموضوع، لكن لم يكن يعني دراسة تقويمية لا، لكن لعلي أستفيد من هذا المقترح الجميل بأن يكون هو فعلا يستحق أن يكون نواة يعني كتاب يعني.
طيب يا شيخ فهد أنت سمعت أخونا علي لما عرض كتاب الانتخابات وأحكامها ما شاء الله تحمس للكتاب وقال هل نصلح يعني للشباب ويعطى، فأنا جاوبت طبعا نيابة عنك قلت لا يصلح لأجل النفس العلمي التأصيل الذي فيه، يحتاج طالب علم. فاقترحت انه يختصر الكتاب بحيث انه يخرج في حجم الكتيبات مثل إباحة التعول في إباحة الدم هذا مثلا، ويصير حينئذ صالح للتداول للشباب وطبقة المثقفين وعامة الناس، خاصة انها نازلة يعني انت كل بلاد المسلمين او غالبهم بل بكل بلاد المسلمين تحتاج المسائل الانتخابات واحكامها.
صحيح،
وفقك الله يعني جبت الشيء على المحك، شروط المنتخب والمنتخب والعملية الانتخابية. فهذا اقتراح يعني على المباشر انك تختصر الكتاب جزاك الله خير، اقل شيء ارضاء لرغبات اخونا علي ومن مثله في هذه الطلبات جزاك الله خير.
نعم جزاك الله، فعلا مقترح ممتاز، وكما ذكرت على الكتاب يعني يناسب طالب علم او الذي يعني متعود على الدراسات الشرعيه لان فيها نفس يعني فقهي.
نعم.
لكن كما ذكرت يعني عموم الناس او المثقفين الذين ليس لهم عنايه في الدراسه الفقهيه قد ما يناسب، لكن نعم. يعني فعلا مقترح ممتاز جدا.
أكرم
نعم الله. بارك الله فيك شيخ فهد، بارك الله في جهودك، نفع الله بكم. كان معنا الشيخ فهد بن صالح العجلان، أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
ابن عساكر هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله، الإمام، الحافظ الكبير، المحدث، صاحب كتاب تاريخ دمشق. لم يكن في زمانه أحفظ ولا أعرف بالرجال منه. لما حملت به أمه رأى والده في المنام أنه يولد لك ولد يحيي الله به السنة. توفي رحمه الله سنة 71 و500 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
السلام عليكم، عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مجددا مع هذه الجولة الماسعة مع شيخنا الشيخ عبد الله. حياك الله يا شيخ.
الله يرضى عنك. طبعا استكمالا لقضايا الحرية وما طرح، هذه أيضا رسالة دكتوراه رائعة جدا، هي مطولة كانت في 3 مجلدات، لكن صاحبها اختصرها حتى تخرج في مجلد، وحين يستطاع حمله وقراءته يستخف، بينما لو طالت قد تستثقل. عنوانها، عنوان الرسالة هذه، الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية. نحن مدينة في قضايا الحرية.
نعم.
طبعا هو طبعا تكملة العنوان على قضايا الحرية دراسة نقدية، دراسة نقدية. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد الحقيل وفقه الله، وهو شيخ معروف، صاحب كتابات معروفة، سيارة في المنتديات وفي مواقع علمية، وترأس تحرير عدد من المجلات، وهو خطيب لأحد الجوامع الكبيرة في الرياض، وله يعني وفقه الله يعني سهامات كبيرة خاصة في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج. هذا الكتاب أقامه أصلا على مسألة الدعوة الحرية التي حاول كثير من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم إدخالها إلى العالم الإسلامي بنفس المفهوم الغربي. الحرية في المفهوم الغربي لها معنى، بينما في الإسلام له معنى آخر يناقبهم، مش يعني يناقبهم تماما.
صحيح.
هذا له معنى، هذا ما له معنى. هو في هذا الكتاب أو في هذا البحث الجليل، والحقيقة البحث هو متخصص في قضية واحدة وهي الاستدلال الخاطئ. الآن لما دخلت الحرية وصارت الحرية، تركيب الحرية كلمة براقة وجذابة، الناس كلها تطلع الحرية يقولك والله نبغى الحرية، نبغى الحرية، لكن ماذا وراء معنى الحرية؟ الشيطان يختلف في التفاصيل. أنت تطلق المصطلح لها عند أصحابها معنى، هم يريدون تمرير ما يريدون من عن طريق مصطلح، بينما ينغش باقي المسلمين به. هم لما رأى كثير من الإسلاميين أن هذا المصطلح الحرية جميل وأنه يمكن يستغل فيما يريدون، بدأوا يشرعنون هذا المعنى وهو الحرية الذي هو بالمفهوم الغربي. وبدوا يذكرون يستدلون عليه يشرعون يعني يجعلون أمرا شرعيا فذكروا أدلة من القرآن والسنة على أن الحرية مطلب ومقصد على أنها كذا وأنها قيمة عليا والكلام هذا. طبعا هذا الإسلاميين لما خاضوا فيه وقعوا في مطبات عظيمة جدا لأن الحرية عند الغرب تنافي تماما مقتضى العبودية التي قام عليها أصل الدين لأنه أصل الدين مبني على التسليم لله والانقياد له هذا أصل الدين عندنا. أما الحرية التي هي بالمفهوم الغربي هو الانسلاخ من هذه القيود وعدم التسليم. الحرية الغربية تتمحور حول الذات الإنسانية أنت ذاتك وما تهوى أنت حر ولا يقف عند حريتك شيء إلا إذا تعديت على حرية الآخرين والباقي لا. مع أنه في الأصل لا يوجد عندنا في الدنيا كلها حرية مطلقة. الحريات إما تقيدها دين أو عادات وتقاليد أو أخلاق أو قانون أو حكومات ما في شيء اسمه حرية مطلقة أصلا
صحيح.
لكن العبث يأتي وين لما يراد انتهاك الحرمات الشرعية باسم الحرية. المقصود عشان ما نخرج للقضايا ونترك الكتب المقصود جاء الشيخ وفقه الله وقرأ كثيرا من كتب الإسلاميين الذين استدلوا على قضية الحرية وجمع المقالات في المجلات وجمع الأبحاث الموجودة وجمع شيء كثير جدا ونعرفه صاحب نفس طويل في هذا الباب وأخرج كل استدلالاتهم الخاطئة ولهذا قال لك الاستدلال الخاطئ في القرآن والسنة على قضايا الحرية وفرجها وبين وجه الصواب فيها وجه الصواب أن هذا الاستدلال خطأ على الاستدلال به وأن وجه الصواب في تفسير الآية هو كذا وليس مع ما ذهبتم عليه وجه الصواب في شرح الحديث هو كذا عند شراح الحديث وليس ما ذهبتم إليه وبدأ يفرد هذه الأقوال وبين أن الحرية مفهوم الغربي تساوي دين المشركين في الجاهلية قبل الإسلام
نعم كما ذكرت الانسلاخ من الدين
الانسلاخ
الإسلام.
هذا هو الأصل عندهم والحقيقة قد لا تجد وأنا ما بأجزم لأنه ما طلعت على كل الأبحاث المكتوبة في الحرية في هذا الباب قل أن تجد من يخلص لك لمثل هذه النتيجة وهي أنه لا وجود لمعنى الحرية التي ينادى بها بل الأصل في الدين عندنا في الإسلام العبودية لله ومنها ننطلق لأن الأصل مننا حتى انطلاقنا عمارة الأرض بما يريده الله سبحانه وتعالى هذا الأصل مننا فنحن عمار للأرض بشرعه سبحانه وتعالى وما يريده. أما حرية مطلقة هذا ما في عندنا هذا مفهوم نهائيا فهو وفقه الله خلص إلى نتائج ممتازة ومتميزة. يا ليت كثير من الإسلاميين يراجعون ما كتبوا بقراءة مثل هذا الكتاب الرصين صاحب الاستدلال الجيد. طبعا الكتاب قلت لك هو كبير جدا وفي ثلاث مجلات لكنه اختصر بهذا الاختصار والكتاب باب تكملة المعلومات هو من إصدارات أيضا مركز البيان أو مجلة البيان مركز البحوث والدراسات وفقهم الله في هذا مجلد الضخم. هذا أيضا سلمك الله أيضا في الحرية سماه صاحبه مفاهيم الحرية وتطبيقاتها وهذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي وفقه الله وهو شيخ معروف من مشايخ مكة المعروفين وهذا كتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث. طبعا هو نفس الكلام جاء إلى قضية مفاهيم الحرية مفهوم الحرية وتطبيقاتها عند أهلها كيف كانوا يطبقون الحرية ومناقضة ذلك الإسلام. ميزة هذا أنه نحى كثيرا لبيان تناقضاتهم العملية مع مفهوم الحرية الذي يؤسسونه نظريا حقيقة النظري شيء والعمل شيء آخر وبدأ يسرد التاريخ عندهم شيء من التاريخ يبين لأنه العمل دائما يبين لك صدق المبدأ أو فساد المبدأ فلما جاء وسرد وجد أن الحرية عندهم نسبية ربما يمارس الحرية لأحد ويمنعك أنت من الحرية في عندهم فلسفات معينة في هذا ولهذا قال لك مفاهيم الحرية ما هو مفاهيم عندهم وتطبيقاته يعني عند القوم نفسهم ومخالفة ذلك للإسلام. طبعا هذا الكتاب كان الإصدار هذا كان إصداره الأول يعني إخراجه كان أول ما خرج في مركز التأصيل الدراسات والبحوث ثم وقفت على نسخة ثانية خرجت في مكان آخر.
شيخنا لا يوجد في الإسلام مثلا حرية أم توجد حرية ولكنها بقيود وضوابط
الحرية التي هي ضد الرق هذا معروفة لكن ليست هي المراد عندهم. الحرية التي يتكلم عنها هنا لها معنى فلسفي يبنون عليها قضايا كثيرة جدا تتعلق من قضايا الدين وازدراء الأديان وإنكار الرسل وإنكار الدين وإنكار الأخلاق والقيود وتحطيم كل شيء وحتى إنكار الأخلاق والقيم وتخطي ذلك كله. هو هذا المعنى هو الإشكال في هذا المعنى. أما لو يعني لو كان معناهم الحرية يحملونها على نفس المعنى الذي عندنا شرعي ما كان فيه إشكال لكن هل يعني ما عندهم هذا المعنى. أما في باب ونحن باب آخر وهذه مشكلة كثير من المصطلحات المستوردة التي تحاول أن تمرر على المسلمين بمعناها البراق، يعني لا يبرد إلا وجه الحسن، لكن حقيقتها الكالحة التي تمرر من تحتها كل الفلسفات الغربية هاي تندثر مع أن مرادها. يعني خذ مثلا المجتمع المدني والمدنية مطالب بها، خذ الديمقراطية وبريقة، شو الديمقراطية حلوة، الناس يقولوا إيه ما الديمقراطية،
هم يريدون بها يعني أمور أخرى يعني.
لا، تجد الإسلاميين عندنا يذهبون إلى الناحية التطبيقية العملية يعني الإجرائية، يفرحون بها كعملية إجرائية، لكن هي مصطلح له معنى فلسفي خاص عندهم، بنوا على أصول عندهم فاسدة، وعندهم لا ينفك المصطلح الإجراء القضية الإجرائية عن هذا المصطلح. أنت تحاول الآن تأتي بمصطلح القوم وتفرد هذا عن هذا، لا يتأتى ذلك. المقصود استجرار المصطلحات الغربية وغير الغربية إلى المسلمين وشرعنتها بإلباس لبوس إسلامي. هذا مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أبي حامد، جاء إلى كلام الفلاسفة وأراد يلبسه بلباس أهل الإسلام، فله الذي أبقى على الإسلام نقيا وله الذي كثر مع كلام الفلاسفة وانتهى منه. رحمة الله على أبي حامد، ديته مثل أبي حامد. طبعا هذا أيضا من ذيل على مسألة الحرية، وهو بحث أيضا رسالة علمية بعنوان التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الشمراني، وإصدارات مركز التأصيل الدراسات والبحوث. طبعا هو الكتاب التعبير عن الرأي هذا أيضا من هذا أحدى الأوجه اللي يطل بها مسألة حرية الرأي، حرية الرأي، وأبو عبر عن الرأي، أنا بقول رأيي. طيب هالرأي هذا نفسه هو أنواع، ولهذا قال لك ضوابطه، ويحتاج إلى ضوابط، ليس كل رأي يقال. هناك شيء لو قال أو تكلم إنسان محادة لله ورسوله، هل هذا يقبل؟ ويقول أعطوني حرة رأي، مستحيل يقبل. هو لهذا قال لك ضوابطه، بدأ يذكر ضابط ضابط، الضابط الأول كذا، الضابط الثاني كذا، الضابط الرابع، وهكذا عدد عدد من الضوابط. ثم ليس الإنسان يتكلم بما شاء في أي مجال، لا، هناك مجالات محددة يجوز إبداء الرأي فيها، ولذا قال لك ومجالاته في الشريعة الإسلامية، وهذا بحث فقهي أصولي، هو قصد هذا، يعني ما راح إلى الجانب الفلسفي أو الجانب الفكري، بل تعمد أن يبقيه في الجانب التطبيقي التأصيلي من ناحية الفقه والأصول. وهذا الكتاب طبعا هذا يعتبر هذه الطبعة الثالثة للكتاب، والكتاب يعني ما شاء الله تبارك الله طرح له القبول، والناس يسألون عنه كثيرا، وأكثر من يحاول يكتب بحثا في هذا الموضوع يسأل عن هذا الكتاب، وفق الله الباحث.
الكتاب من إصدارات؟
من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث. نعم. ومركز التأصيل سبق يعني عرضنا بعض صحيح. كتبه وداخل مديره معنا.
نعم.
هذا كتاب هذا كتاب سلمك الله رسالة علمية أيضا، سماها صاحبها دلالة السياق وأثرها في تفسير النص الشرعي، هذه دراسة أصولية صرفة. دلالة السياق، إيش عن السياق؟ يعني منح الكلام سابقه ولاحقه، الحال الذي قيل فيه الكلام.
نعم.
هذا يؤثر في فهم الكلام، فهم المعنى المراد من الكلام. طيب بعض الكلام لا يفهم إلا بدلالة سياقه، لو وضعته في مكانه يعني ويل للمصلين، لو وقفت إيش يصير المعنى؟
المعنى خاطئ
لأهل الصلاة صح؟ لكن لما هات السابق والأول الذين هم عن صلاتهم ساهون انعرف
يكتمل المعنى.
أحسنت، هو لابد أن يفهم الكلام، يفهم المعنى في سياق الكلام، أما بتر أوله وآخره أو بتره عن سياقاته حتى يفيد معنى آخر، هو لا شك أن بعض الكلام لو بتر عن سياقه يفيدك معنى آخر تماما.
صحيح.
هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مقبل بن عيسى الحريري العنيزي وفقه الله، قدم هذا البحث كرسالة علمية في جامعة أم القرى، وجعل تطبيقاتها من الناحية الأصولية، دلالة السياق وأثرها في تفسير النص الشرعي وكيف تؤثر فيه. ثم هو لما رأى وفقه الله أن الخطاب الحداثي العصراني الموجود الآن، أن من أهم المرتكزات التي ارتكزوا عليها لتحريف الدين وانتقائهم من الدين ما يريدون أو لي أعناق النصوص وغيرها، هو مسألة إهدار السياق، ألف هذا الكتاب، مع أنه تطرق إليه في هذا لكن تطرق خفيف يعني الماحات، لكن في هذا الكتاب جمع ما عنده من مادة علمية وما وقف عليه وقرأه من كتب الحداثيين والعصرانيين، وكيف يهملون السياق قصدا ليسلم لهم ما يريدون استنباطه من كلام الله ورسوله، وسمى هذا البحث ظاهرة إهدار السياق في الخطاب الحداثي دراسة تحليلية نقدية، هذا الكتاب من إصدارات الثاني هذا مركز التأصيل للدراسات والبحوث. والحقيقة مثل هذا الكتاب ينبغي أن يعتني به طلبة العلم حتى يكونوا على وعي بالتيارات الحداثية المعاصرة، لأنه للأسف الشديد أن هذه الموجة اكتسحت حتى بعض من يسمون بالإسلاميين وصارت كتاباتهم مشوبة بهذا النفس، لا يعرفون قيمة السياق وأهميته في مثل هذا، فيبدأون يقتصون الكلام ليسلل لهم ما يريدون. طبعا هو قال ظاهرة إهدار السياق، لأنه إذا تتبعت خطاب الحداثة تجد هذا ظاهرة عندهم، كلهم يقطعون عن سياقاتها ليسلم لهم المراد. وأظن الشيخ معنا.
نعم بارك الله فيك شيخنا. معنا الآن الدكتور سعد بن مقبل الحريري، حياك الله شيخ سعد.
بارك الله فيكم، يا مرحبا.
يا مرحبا شيخ سعد، لو تعطونا نبذة عن إصداراتكم المميزة.
أولا أرحب بكم أي أخ الكريم،
الله يبارك،
وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر الشيخ الأخ الكريم المقبال دكتور عبد الله البطاطي وبرنامجه الرائع الماتع.
الأخ الكريم البطاطي، أنا البطاطي بالتسهيل وليس بالتشديد.
نعم نعم عفوا،
جزاك الله
شيخ قطع علي السياق. نعم شيخ، أنا حقيقة لم يكن لي من الإصدار الكثير إلا ما ذكره الشيخ عبد الله البطاطي حفظه الله، وهو رسالة الماجستير دلالة السياق وأثرها في تفسير النص الشرعي، والبحث الإلحاقي حقيقة تطبيقي في خطاب الحداثي وظاهرة إهدار السياق في خطاب الحداثي. نعم
نعم
جزاك الله خير. طيب يا شيخ، بالنسبة للحداثيين والعصرانيين، يا ليت يعني ليش ما تعرج مثلا على التنويريين وإهدار السياق عندهم في استدلالاتهم، وأنت تعرف الآن أن استدلالات التنويريين وكتاباتهم تكتسح بالذات شباب الصحوة، وأنت عارف هذا الشيخ بارك الله فيك.
نعم
لو حصل مثل هذه الكتابة النقدية لمثل هذا التوجه، هل ممكن ولا لا؟
وارد هذا يا شيخ، لعله يكون إن شاء الله تعالى من مشاريع المستقبل.
طيب يا شيخ، الجمهور ودهم يسمعون منك لو حصل كذا بشارة، يعني إيش الكتاب الجاي ولا الأعمالك العلمية اللي قادمة إن شاء الله، بس استبشارا يعني.
والله إن شاء الله تعالى كما لا يخفاك شيخ عبد الله وأنت لعلك من المقربين في هذا، رسالة الدكتوراه هي الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية، أنا إن شاء الله عاكف عليها الآن.
جميل.
في إعادة الصياغة وبعض المباحث، ولعلها تخرج إن شاء الله تعالى في القريب العاجل إن شاء الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ سعد، نسأل الله أن ييسر لك هذه الرسالة التي ستخرج قريبا بإذن الله عز وجل. شيخنا تفضل. الشيخ
بارك الله فيك، طبعا كتابه الدكتوراه ايضا كتاب متميز جدا عن المقاصد وتوظيف الحداثي، يعني ان شاء الله يرى النور قريبا يعني باذن الله.
إن شاء الله.
هو كما يقول انا يعني قريب ومطلع وصحيح، لكن يبغى الناس يسمعون، مو با ناس يعني انا عارف هذا، لكن يسمعون من المؤلفين نفسهم والباحثين، ونحن نعتبر حقيقه برنامجنا حلقه وصل بين الجمهور المطلع والمستفيد من هذه الكتب. صحيح. وبين اصحابها ومؤلفيها، لأن الناس يرون الكتب ثم يسمعون من المؤلفين والباحثين، وهذه نقطة لقاء ممتازة جدا، وكثير من الناس كان ولله الحمد في البرنامج ترى خرجوا لأول مرة إعلاميا، ما لهم أي سابق ظهور إعلامي، وهذا شيء يستبشر بخير، لأنه ظهروا في برنامج علمي يتخلى فقط عن الكتب وإخراجها وإبرازها للناس، ونستضيف مداخلات منها هنا هنا للمؤلفين.
لم يسبق للناس على ما أظن أنهم يعني التداخل أو سمع صوت المتصل أو صاحب الكتاب المؤلف.
إذا عجبتك الأصوات.
بارك
الله خير. الحين ودا والله لو يتعرفون به حتى صوت وصورة، لكن عاد هذا شيء لا يتأتى، يعني صعب ما نلقى يعني جدا. طبعا هذا أيضا بحث علمي في قضية الفتوى، وهو بعنوان الفتوى أهميتها ضوابطها آثارها، وهو من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الشيخ المصري المعروف، وطبع دار اليسر، وهي دار له هو. طبعا هو لما رأى، هو يقول لما رأيت التخبط في الفتوى عند المعاصرين بما يسمى الآن فوضى الإفتاء، وهذا حتى بهذا العنوان خرجت بعض الكتب بهذا العنوان، قال هالني ما رأيت من العبث بالنصوص وتخطي الإجماع وعدم الاعتداد بأقوال الأئمة، وبدا كل واحد يفتي، و والقنوات الفضائية عاد ترحب بأمثال هؤلاء، يعني هؤلاء هم يعني من يقدمون.
صحيح.
طبعا نتكلم عن القنوات الفضائية اللي هي يعني لا تلتزم بالأحكام الشرعية يعني. فقال فعمد إلى قضية الفتوى وأصلها تأصيلا شرعيا، وذكر الناحية التأصيلية الأصولية المعروفة في كتب الأصول، لكن حقيقة وفقه الله طعمها بقضايا تاريخية وقضايا مقاصدية ممتازة جدا. ثم عرج على الفتوى في الحال المعاصرة كواقع معاصر، يعني الكتاب يشتمل على قضية تأصيلية، قضية تاريخية وقضية تأصيلية تحليلية وقضية واقعية، كلاهما كلها في هذا الكتاب. وأتى إلى حال الفتوى اليوم وما يعتريها من نقص وعور، وأين دخل الخلل في المفتين المعاصرين، بكلام جميل جدا تجد فيه شيء من السبر والاستقراء للحاصل. والشيخ أصلا من رجال الإعلام المعروفين، يعني ظهوره في القنوات كثير جدا، فهو يعني يفهم معنى ظهور الفتوى في الإعلام ماذا يعني. المقصود وفقه الله هو يعني لما كألف هذا الكتاب وأراده تأصيلا لقضايا الفتوى، ثم عرج على جانبه التطبيقي من ناحية الفتوى المعاصرة، خلص وجد أن هناك أنه يمكن أن يخرج أهل الإفتاء في العالم الإسلامي بميثاق وقانون يجمعهم، حتى ما يقال أنه يقطعون دابر الفوضى في الفتوى، مع أنه هذا مطلوب، لكن الحد من حدوده الخطيرة والحد من آثاره الوخيمة بمثل هذه الضوابط الموجودة. فخلص فاستخرج من هذا الكتاب، هذا الكتاب أخرج منه قانون الفتوى والمفتين وسماه ميثاق الإفتاء المعاصر، يعني جعله مثل الميثاق الآن. أنه ينبغي على كل المفتين أن يلتزموا بالوالد هاهنا، لأنه هو ركز على محل الإجماع وعلى ما لا يجوز تخطيه ونحو ذلك، والمسائل الاجتهادية. طبعا من لم يتطرق في هذا الميثاق لأي شيء من قضايا الاستدلال، من قضايا الخلاف أبدا، هذا كله ترجع إليه في هذا الكتاب الأصل. هذا الكتاب، أما هذا خلاصة أخرجها لنا عن طريق مواد تشريعية قانونية كما ترى. ما أدري الإخوان إن شاء الله يطلعوننا إياها. شوف مثلا، لاحظ مثلا مثالنا، لاحظ مكتوب مثلا المادة رقم 28 إن كذا كذا كذا، مادة رقم 29 مادة على الطريقة القانونية، ولا سماه ميثاق. وهذا الكتاب قد دفعوا إلى بعض العلماء وقدموا له بمقدمات طيبة جدا بعض العلماء في هذا الميثاق. طبعا من باب استكمالا للمعلومات، هو طبعا قلنا الميثاق هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسر إبراهيم، وطباعة في دار يسر، وهو عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العلمية بالرابطة، يعني رابطة علماء المسلمين، وهو هذا الإصدار الأول ضمن سلسلة إصدارات رابطة علماء المسلمين. والحقيقة هذا ما أراد أن يقرأ في الفتوى مجرد عن أي استدلال، فإن فيها كلام جميل جدا، والكتاب كله مشكول، يعني يصلح حتى يطرح مباشرة في القوانين ويخرج للناس كميثاق عن الفتوى.
نعم، بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير. أرى بعض الكتب لعلنا نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة.
أتمنى ما جئنا به، دائما تعجلني يا أبو.
بإذن الله الحلقة القادمة نكمل هذه الكتب بإذن الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا.
حياكم الله.
الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري.